ربك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الأخيرة، إشكال وجواب. ذكرنا فيما تقدم بأن الشهيدين الأول والثانية قدس الله نفسيهما ذهبا إلى أن ألفاظ وأسماء المعاملات كالبيع والإيجار والنكاح وإلى آخره موضوعة للصحيح خاصة، فلا تشمل الفاسد. وبناء على ذلك يشكل التمسك بالعمومات عند الشك في اعتبار شرط معين من الشروط، كما لو شككنا أنه هل يشترط في البيع أن يكون باللغة العربية أو هل يشترط في النكاح أن يكون باللغة العربية أو هل يشترط في الصلح أن يكون باللغة العربية، فحينئذ لا يمكننا أن نتمسك بعموم أحل الله البيع أو بعموم النكاح سنتي أو بعموم والصلح خير لنفي شرطية اللغة العربية في إنشاء العقد. والوجه في ذلك هو أنه إذا قلنا بأن أسماء وألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح، حينئذ عند الشك في اعتبار اللغة العربية في إنشاء العقد لا يصح أن نقول هذا بيع ونشك في اعتبار اللغة العربية فيه فنتمسك بأحل الله البيع، أو هذا نكاح فنشك في اعتبار اللغة العربية فيه فنتمسك بعموم النكاح سنتي، أو هذا صلح فنشك في اعتبار اللغة العربية فيه فنتمسك بعموم الصلح خير. إذ من الأصل بعد قولنا بأن الألفاظ موضوعة للصحيح نشك في صدق عنوان البيع عليه، لعله ليس بيعا، لأنه إذا كان مشروط باللغة العربية فلا يكون صحيحا إذن، فهو بيع فاسد. وكذلك نشك في صدق عنوان النكاح عليه من الأصل، إذ لو كان النكاح خاص بالصحيح ويشترط فيه اللغة العربية إذن فهذا ليس نكاحا صحيحا بل هو فاسد، فلا يصدق عليه أنه نكاح. وكذلك الكلام بالنسبة للصالح، فيكون التمسك بهذه العمومات من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذ بناء على أنها للصحيح فأول الكلام أنه بدون العربية يكون بيع، وأول الكلام أنه بدون اللغة العربية يكون نكاح ويكون صلح، فإذا تمسكنا به كان من التمسك بالعرض في الشبهة المصداقية. إنما يصح التمسك بهذه العمومات لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للأعم من الصحيح وال فاسد، فحتى لو قلنا أن هذا فاسدون يصح التمسك به لأنه سواء كان صحيحا كان فاسدا فيمكن التمسك به. أو لو قلنا بأنها موضوع على الصحيح بنظر العرف مثلا، فهذا بنظر العرف عقد صحيح ولو لم يكن مأخوذا باللغة العربية، فهو عقد صحيح. فإذا شككنا بأن الشارع يشترط فيه اللغة العربية يصح أن نتمسك بعموم أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع أو النكاح سنتي أو غير ذلك. إذن فحاصل الإشكال وخلاصة الإشكال أنه بناء على ما أفاده العلمان الشهيدان من أن ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح، كيف تمسك الأعلام بهذه العمومات والإطلاقات عند الشك في اعتبار بعض الشروط؟ فإن ذلك من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لكن الأعلام لم يرجعوا إلى البراءة، إنما تمسكوا بعموم حل الله البيع، إنما تمسكوا بعموم أوفوا بالعقود. ما دام لدينا الأصل اللفظي لماذا نرجع إلى الأصل العملي؟ وأجاب المصنف عن هذا الإشكال بإجابتين. الإجابة الأولى ترتبط بتوجيه كلام الشهيدين، حيث يمكن أن يوجه كلام هذين العلمين بأن المقصود بالصحة في كلاميهما ليس الصحة الشرعية، وإنما المقصود بالصحة الصحة الواقعية الأعم من أن تكون شرعية، من أن تكون عرفية، من أن تكون بنظر الموجب للعقد، فالصحة هي الصحة الأعم. فحينما يقول الشهيدان بأن ألفاظ المعاملات وضعت للصحيح، الصحيح الواقعي وليس الصحيح الشرعي، والصحيح الواقعي ينطبق على الصحيح بنظر العرف، وينطبق على الصحيح بنظر الشرع، وينطبق على الصحيح بنظر الموجب للعقد. وإذا كان كذلك، بناء على ذلك لا مشكلة في التمسك بهذه العمومات، لأن المدى على الصحة الصحة الأعم. فإذا كان هذا العقد وهو البيع صحيح بنظر العرف فيصح التمسك به. إذن فالصحة بمعنى المؤثر، العقد المؤثر، سواء مؤثر بنظر العرف الشارع الموجب. نعم، غاية ما في الباب أن هناك اختلافا بين العرف وبين الشرع في بعض المصاديق، أما من حيث المفهوم فلا خلاف بينهم بأن الصحيح هو المؤثر واقعا، إنما الاختلاف بينهم اختلاف مصداقي. فالعرف قد يرى بعض البيوع مثلا بيوعا صحيحة بنظره، كبيع الخمر بنظر العرف صحيح، إلا أنه بنظر الشرع ليس بيعا صحيحا، إذ الشارع ألغى مالية الخمر. فبناء على ذلك نقول، عليكم السلام، فبناء على ذلك نقول بأنه ما دام هذا البيع يعتبر مؤثرا بنظر العرف فهو بيع صحيح بالمعنى الأعم الصحة الواقعية. نعم، غاية ما في الباب أن الشارع لم يعتبره مؤثرا ولم يعتبره صحيحا، فلا يكون بالتالي بيعا صحيحا بنظر الشارع، لكنه صحيح بنظر العرف. نعم، فبالتالي يطلق عليه أنه بيع إطلاق حقيقي وليس مجازي، وإنما يطلق عليه بيع مجازا إذا لم يكن صحيح لا بنظر الشارع ولا بنظر العرف، كبيع الهازل مثلا بيع الهازل الذي ليست لديه إرادة جدية لا يقال له بيع بنظر العرف، لأنه ليس مؤثر بنظر العرف ولا حتى بنظر الشرع. إذن فإطلاق البيع عليه إطلاق مجازي، لأنه ليس مؤثر لا بنظر العرف ولا بنظر الشرع. أما إذا كان مؤثر بنظر العرف ولو لم يكن مؤثرا بنظر الشرع فهو بيع حقيقة. هذا هو الجواب الأول. إذن فلا يشكل على الشهيدين حينئذ كيف قلتم بأن الصحة هي الصحة الشرعية والحال أن الأعلام يتمسكون بهذه العمومات، بل الصحة في كلاميهما ناظرة للصحة الواقعية أعد من الشرعية والعرفية، وحينئذ يصح التمسك بهذه العمومات. إنما لا يصح ويكون من التمسك بالعام شبه المصداقية إذا كان منظورهما الصحة الشرعية. الجواب الثاني، بالنسبة لتمسك الأعلام بهذه العمومات والإطلاقات مع أنها موضوعة للصحيح لا للأعم من الصحيح والفاسد، فيمكن أن يوجه بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال بأن المراد من الصحيح الصحيح العرفي، وأن هذه الخطابات الشرعية والإطلاقات إنما محمولة على العرف، لأن البيع أمر عرفي والنكاح أمر عرفي والصلح أمر عرفي، فالشارع إنما جاء ليمضي هذه المعاملات العرفية لا أن يأتي بحقائق شرعية لها، إنما هي على معانيها العرفية. غاية الأمر أن الشارع قد يزيد شيئا قد ينقص شيئا آخر، وإلا فالشارع جاء ليمضي ما عليه العرف من البيع، ما عليه العرف من النكاح، ما عليه العرف من الصلح. غاية الأمر ألغى بعض البيوع كبيع المنابذة كبيع الملامسة كبيع الخمر وإلى غير ذلك. فبناء على أن المراد من هذه المعاملات المعاملات العرفية، فالملكية مثلا الملحوظة شرعا هي الملكية العرفية، فبناء على ذلك نقول إذن لا مانع من التمسك بهذه العمومات. فالمعتبر إذن في هذه المعاملات هو ماذا؟ الاسم المصدري، اسم المصدر يعني الملكية يعني الانتقال في البيع، المؤثر بنظر العرف، وهذا مؤثر بنظر العرف، فلو شككنا في اشتراط اللغة العربية يصح أن نتمسك بهذا العموم، أحل الله البيع. وكذلك بالنسبة للنكاح فالمعتبر هو النكاح المؤثر بنظر العرف، فإذا شككنا في اشتراط العربية تمسكنا بعموم النكاح سنتي. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال بأن المراد من لفظ البيع في أحل الله البيع مثلا، أو لفظ النكاح في النكاح سنتي مثلا وغير ذلك، هو المصدر وليس اسم المصدر بنظر العرف، لا المصدر يعني ما ينشئه البائع، يعني ما ينشئه الراغب في الزواج، هذا المقصود من أحل الله البيع، يعني الإنشاء الصادر من الموجب وليس اسم المصدر يعني الأثر لهذا الإنشاء. فإن كان هذا هو المقصود من ألفاظ المعاملات يعني ما ينشئه الموجب، فنقول لا مانع حينئذ من التمسك بالعمومات، وذلك لأن ما ينشئه الموجب للبيع أو للنكاح أو لغير ذلك تحقق بمجرد الإنشاء، فبمجرد أن يقول البائع بعت الكتاب إذن فالإنشاء قد تحقق. فإذا شككنا في اعتبار شيء في هذا الإنشاء وهو أن يكون باللغة العربية مثلا تمسكنا بعموم أحل الله البيع أو بعموم أوفوا بالعقود. إذا فهذان هما الوجهان اللذان لأجلهما تمسك الأعلام بهذه العمومات والإطلاقات. إما أن نقول المراد بألفاظ المعاملات في النصوص اسم المصدر يعني المؤثر كالملكية في البيع كالزوجية في النكاح، لكنه بلحاظ النظر العرفي وهو متحقق بنظر العرف. فإذا شككنا في اعتبار شيء معين تمسكنا بهذا العموم أو الإطلاق. أو أن يقال بأن المراد ليس هو اسم المصدر يعني المؤثر عرفا، إنما نفس المصدر يعني الناشئ من الموجب، نفس الفعل الإنشائي الصادر من الموجب، وهذا حاصل متحقق بمجرد قول بعت، بمجرد قول تزوجت مثلا. واضح الكلام؟ فإذا كان حاصل إذن يصح التمسك بالعمومات والإطلاقات. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا المطلب الأول. طبق العب. نعم. ما قيمة أحل الله البيع وهو يقصد الإيجاب؟ نعم، لذلك قال الشيخ العمار فتأمل، هذا قيل هذا إشكال وليس كما تقول دقة المطلب، لا، قال فتأمل هنا كما ذكر بعض المحشين للإشارة إلى وجود إشكال على كلامه في الوجه الثاني، وهو أن الأثر الشرعي والإمضاء الشرعي لا يحصل من خلال فقط الإيجاب الصادر من البائع، إنما يتوقف على الإيجاب والقبول. وأنت هنا تقول بأن المقصود من أحل الله البيع مجرد الإيجاب، مع أن هذا لا يترتب عليه الأثر، إنما الأثر يترتب على إيجاب وقبول. واضح الكلام؟ واضح. فلذلك قيل هنا إشكال. المصنف يقول أنا الآن لست بصدد هذا التفصيل، سأبحث مفصلا في بحث ما يشترط في العقد هذا الكلام، لكن له محل، له محل آخر الآن. نحن الآن فقط مقدمات، ها مرحلة المقدمات، ما بعد ندخل سطوع وخارج وتفصيل، مقدمات فيها ما فيها وعليها ما عليها. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ويشكل أو ويشكل ما ذكراه العلمان بأن وضعها، وضع الفاظ المعاملات للصحيح، ما قال للصحيح والأعام، ما قال الشيء الثاني للصحيح والأعام، قال الوضع للصحيح، يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق نحو أحل الله البيع، مو أحل، أحل الله البيع وحرم الربا، وإطلاقات أدلة سائر العقود مثل النكاح سنتي، مثل والصلح خير في مقام الشك في اعتبار شيء كاعتبار اللغة العربية مثلا في إنشاء العقد، مع أن سيرة علماء الإسلام التمسك بها في هذه المقامات. هذا الإشكال. الآن الجواب الأول، الجواب الثاني، الجواب الأول، هذا التوجيه لما أفاده الشهيدان. نعم يمكن أن يقال لا يرد الإشكال على الشهيدين، على ما من العيار الثقيل يشتبهان هذا الاشتباه أبدا، حاشاهما. نعم يمكن أن يقال إن البيع وشبهه في العرف، وشبه البيع مثل النكاح الصلح غير في العرف، إذا استعمل في الحاصل من المصدر، ها الحاصل من المصدر يعني شنو؟ يعني اسم المصدر. الحاصل من المصدر يعني الملكية الحاصلة من إنشاء البيع، هذا هو الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بعت عند الإنشاء. ما الذي يراد من قول القائل بعت؟ الملكية، اسم المصدر، الانتقال. لا يستعمل حقيقة إلا فيما كان صحيحا مؤثرا، لكن ليس المقصود من قولهما الماء الصحيح شرعاً، لا أعام شرعاً عرفاً بنظر البائع إلا فيما كان صحيحاً مؤثراً ولو في نظر القائل، يعني سواء في نظر البائع العرف الشرع الصحة واقعية. ثم إذا كان مؤثراً في نظر الشارع أيضاً كان بيعاً عنده، كما هو بيع عند القائل أو عند العرف فهو بيع عند الشارع، وإلا كان صورة بيع نظير بيع الهازل عند العرف. بيع الهازل عند العرف ليس بيعاً صحيحاً يعني، وكذلك عند الشارع. فالبيع إذن الذي يراد منهما حصل، فالبيع الذي يراد من ما حصل عقيب قول القائل بعت، يعني الملكية هذه التي تراد بعد قول القائل بعت عند العرض، يعني المؤثر بيع المؤثر عند العرض والشر حقيقة في الصحيح المفيد للأثر ومجاز في غيره. فإذا كان البيع أصلا ليس مؤثر لا عرفا لا شرعا يعتبر بيع مجازي كبيع الهازل حيث ليس مؤثر لا عرفا ولا شرعا فهو مجاز يقال له بيع. أما لو كان مؤثر بنظر العرف فهو بيع حقيقة، لو كان مؤثر في نظر الشرع فقط دون العرف فهو بيع، لو كان بنظر الاثنين فهو بيع حقيقة بعد أوضح والله. إلا أن الإفادة وثبوت الفائدة مختلف، يعني الإفادة إفادة الملكية والانتقال مختلف في نظر العرف والشارع. فالعرف قد يرى أشياء تنقل ويتحقق بها الانتقال كالملامسة والمنابذة، والشارع لا يعتبر بيع المنابذة ولا بيع الملامسة. نعم.
طيب
تخمن
من
الجمهور
أنه
إلا
بحاصر من المصدر
أو الملكية أو يعني يكون نفس المصدر. ما بعد هذا علامة التحضير. الآن الجواب الثاني. نعم هذا خلصنا الآن الجواب الأول واضح. الآن الجواب الثاني. ثانيا هذا الجواب الثاني. وأما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحو أدلة البيع كالإجارة والصلح، فهذا لأحد وجهين. هذا هنا الذي قلنا هذا الذي تقصدون. نعم الوجه الأول، فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع وشبه البيع كالإجارة والصلح والنكاح في الخطابات على الشرعية، في الخطابات الشرعية على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف، لأن الشارع جاء لينظم عليه العرف، فالمراد من البيع البيع العرفي، النكاح النكاح العرفي، غاية الأمر أن الشارع يزيد شيئا ينقص شيئا ولم يأتي بحقيقة شرعية، وبناء على أنه بنظر العرف يصح التمسك بالعمومات. إذن فالملحوظ المؤثر يعني اسم المصدر، هذا المؤثر يعني اسم المصدر الملكية، أو هذا الوجه الثاني على المصدر لا اسم المصدر، على المصدر الذي يراد من لفظ بعته، يعني نفس الإنشاء الانتقال الإنشائي، يعني ما يصدر من البائع ما يصدر من الموجب للنكاح، فيستدل بإطلاق الحكم بحله، أحل الله البيع فيستدل بأحل الله البيع على أن هذا البيع حلال ولو لم يكن باللغة العربية، أو بوجوب الوفاء نتمسك بعموم أوفوا بالعقود لإثبات عدم اشتراط اللغة العربية، أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثرا في نظر الشرع أيضا. فتأمل الحمد لله كفانا الله المؤونة، لأنه سأل سائل قبل أن نبين المقصود من تأمل، بعد تسأل بعد ذلك. فتأمل فإن للكلام محلا آخر، طبعا في مناقشات قد نطرح ولن نخلص، يحتاج درس مستقل فقط للمناقشات والإشكالات في كل ما أفاده المصنف، لو أردنا أن نقف نحتاج 5 أيام أسبوع كامل لأن نبين هنا يرد إشكال هنا يرد إشكال، وسنقف 7 سنين إجاب لا ننهي الكتاب، وليس هذا من شأننا الآن، من شأننا أننا نمضي بقدر معين. نعم من يسأل نتعرض للجواب، من لا يسأل بعد لن نتعرض إلى أكثر من هذا المقدار إلا بمقدار الضرورة. ندخل الآن في بحث المعاطات وسيستغرق منا دروسا عديدة شهرا ونصفا أكثر، فاستعد لذلك. والبحث في المعاطات في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو تعريف المعاطات؟ أفاد المصنف بأن المعاطات فسرت في كلام بعض الأعلام كالشهيد الأول في الروضة البهية في الجزء الثالث صفحة 222 بهذا التعريف، وهو أنقل لك كلام الشهيد الأول في الروضة، نص كلام في التعريف، أو الشهيد الثاني عفوا، الشهيد الثاني في الروضة، وهي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال، إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص، سواء في ذلك الجليل والحقير على المشهور بين أصحابنا، بل كاد يكون إجماعا. إذن فالمعاطاة عبارة عن ماذا؟ كما قال الشهيد الثاني، إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من الآخر، هذا التعاطي بغير العقد المخصوص، يعني بغير صيغة مخصوصة، بغير إيجاب وقبول، سواء في ذلك الجليل والحقير، قرصا من الخبز أو ذهبا وفضة. وهذا هو المشهور يقول في تعريف المعاطات، بل كاد أن يكون إجماعا، هذا كلام الشهيد الثاني. وأما السيد الطباطبائي صاحب الرياض ففي الجزء الثامن من الرياض في الصفحة 111 قال في تعريف المعاطات ما يرجع إلى تعريف الشهيد الثاني، وهي إعطاء كل واحد من المتبايعين عوضا عما يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص، سواء في ذلك الجليل والحقير على المشهور. إذن صاحب الرياض عرف المعاطاة بنفس تعريف الشهيد الثاني في الروضة البهية. غاية ما في الباب أن الشهيد الثاني قال كاد أن يكون إجماعا، صاحب الرياض ما أشار إلى مسألة الإجماع، وإلا التعريف واحد. تم الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، صور المعاطات. ذكر صاحب الجواهر في جواهره الجزء 22 من صفحة 218 إلى صفحة 227 إلى أربع صور للمعاطات، إلى أربع صور للمعاطات. وهنا المصنف أشار إلى نفس الصور التي ذكرها صاحب الجواهر. غاية الأمر أنه قبل بصورتين وأعرض عن صورتين. ما هي هذه الصور الأربع التي أشار لها صاحب الجواهر ونقلها ها هنا المصنف؟ الصورة الأولى للمعاطاة أن يقع التعاطي بين المتبايعين على سبيل الإباحة، فالبائع يعطي الكتابة للمشتري والمشتري يعطي الدرهم للبائع، وكل منهما قاصد الإباحة، إباحة التصرف، يعني البائع يعطي المشتري الكتاب من باب إباحة التصرف له في الكتاب، وكذلك المشتري يعطي البائع الدرهم من باب إباحة التصرف له في هذا الدرهم، وليس منظورهما ولا مقصودهما التمليك، إنما إباحة التصرف كالعارية مثلا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أن يقع التعاطي بين المتبايعين على وجه التمليك، بأن يعطي البائع المشتري الكتاب قاصدا بذلك أن يملكه الكتاب، ويعطي المشتري البائع الدرهم قاصدا أن يملكه الدرهم، وليس فقط إباحة التصرف بل التمليك. الصورة الثالثة، أن يقع التعاطي بين المتبايعين من دون قصد البيع ولا تصريح بالإباحة المزبورة، يعني إباحة التصرف، وإنما يعطي البائع المشتري الكتاب والمشتري يعطي البائع الدرهم من دون قصد، لا لبيع ولا تصريح بإباحة التصرف، وإنما مجرد تناول، كل يعطي الآخر، لم يقصد لا تمليك ولم يصرح بإباحة، أما قصد الإباحة ما قصد الله أعلم، علمه عند ربي. خوف، لأنه لو قصد الإباحة رجعنا للصورة الأولى، ونحن لا نريد أنه نرجع إلى الصورة الأولى. الصورة الرابعة، أن يقع التعاطي بين المتبايعين بقصد الملكية المطلقة وليس خصوص البيع، فيقصد البائع أن يملك الكتاب للمشتري ويقصد المشتري أن يملك الدرهم البائع، ولم يقصد بهذه الملكية خصوص البيع، الملكية الأعم. هذه هي الصور الأربع للمعاطاة. هل هناك صورة خامسة، صورة سادسة؟ هكذا ذكر المعنى، أربع صور. نعم، أحسنت. الصورة الثانية التمليك على نحو البيع خاص. ويناقش المصنف صاحب الجواهر في الصورة الثالثة والصورة الرابعة فقط، وأما الأولى والثانية فيرتضيهما. أما مناقشة المصنف للصورة الثالثة فبأنه يمتنع خلو المعاملة من القاف، فلا بد في المعاملة والتعاطي بين المتبايعين من قصده، إما أن يقصد البيع، إما أن يقصد الإباحة، إما أن يقصد العارية، إما أن يقصد الوديعة، إما أن يقصد القرض، أما معاملة من دون قصد لبيع ولا لإباحة ولا لغير ذلك فما سمعنا به في آبائنا أولين، لأن المعاطاة أمر اختياري والأمور الاختيارية متقومة بالقصد، إذن فلا بد من وجود قصد، فكيف أفاد صاحب الجواهر أن الصورة الثالثة أن تقع المعاملة من دون قصد لا لبيع ولا تصريح بإباحة؟ فإن كان لا تصريح بإباحة مع قصد الإباحة رجعنا للصورة أولى، إن كان مع عدم تصريح بالإباحة ودون قصد إباحة فهذا أمر غير متفوق، لا يمكن أن المتعاملان أن المتعاملين يتعاطيان من دون قصد، هكذا عبث، يمكن. فإذا هذه الصورة الثالثة إما ترجع للصورة الأولى أو أنها غير متفورة. واضح الكلام؟ نعم فيها قصد.
الصورة
الأولى فيها قصد الإباحة،
بعد الصورة الثالثة يقصد إباحة، إذا رجعت الصورة الثالثة للأولى.
الثاني
يقصد التمليك. إحنا مو كلام لا الصورة الأولى ولا الثانية، لأن الأولى قصد الإباحة، الثاني قصد التمليك. الثالثة إيش قصد؟
والثالثة ترجع إما الأولى أو الثانية.
آه يعني أنت تقول أنها ترجع لقصد التمليك. أيه. إذا هو الرابع إذا لا هو يذكر الرابع لأن الرابع قصد التمليك المطلق.
ذلك الثاني التمليك.
الرابعة أن يأخذ الملك المطلق.
وش الفرق بين التمليك والتمليك المطلق؟
التمليك على نحو البيع. تمليك مطلق أعم ما ندري. بيع أو شيء آخر الله العالم واضح.
كان صاحب الجراشة ثبوتا.
ثبوتا يعني ثبوتا هكذا عبث. وعلي يذكر ثبوتاً أشياء متعقلة متصورة، أما والله وقعت المعاملة والتعاطي ولا قصد لهذا. العقود تابعة للقصود بعد بدون قصد ما له معنى هذا الكلام. تصور تصور بعد 20 صورة لا مشكلة ولا تصور، الأمور سهلة التصور فيها. على كل حال، وأما المناقشة في الصورة الرابعة فبأنه لا معنى للقول بأن المتعاملين والمتعاطيين يقصد الملكية المطلقة، لأنه الملكية المطلقة هي البيع كما حقق المصنف ذلك سابقا، بأن الإنشاء بقصد التمليك ليس هو إلا البيع، فلا يطلق على صلح ولا يطلق على هبة معوضة. الإنشاء التمليكي فهو البيع خاصة، ولا معنى لإنشاء تمليكي غير البيع. هذا سبق أن بحثناه، بحثناه هذا فيما تقدم، بأن الإنشاء بقصد التمليك هو البيع ولا يطلق على شيء آخر. فلا معنى لأن يقول صاحب الجواهر بأن يقصد الملكية المطلقة، بل هذه الصورة الرابعة ترجع للصورة الثانية. نعم يسترك المصنف، نعم يقول وإن قلت بأنه الملكية لا تكون إلا بالبيع، إلا أنه هناك من قال من الأعلام بأن الملكية قد تتحقق من دون بيع ولم يختص ذلك بصاحب الجواهر، وأنا ملتفت لذلك. كيف أغفل وأنا المتبحر في كلمات الفقهاء والأعلام؟ فأنا ملتفت لذلك بأن بعض الأعلام صرح بأن الملكية قد تكون من دون قصد البيع، لكن كلامهم ليس تام، بل الملكية بقصد البيع. فممن أشار إلى أن الملكية تقع ولو بدون بيع العلامة الحلي في كتابه المختلف الجزء الخامس الصفحة 249 في مسألة بيع اللبن في ضرع الشاة مدة، بيع اللبن وهو في ضرع الشاة مدة، في هذه المسألة قالوا بأنه يقع التمليك ليس بيع، والتمليك مطلق، فلك أن تملك هذا اللبن الموجود في ضرع شاتك لمدة شهر لهذا الشخص، فتقول ملكتك اللبن الموجود في ضرع الشات لمدة شهر، وليس هذا بيع، لأنه لو كان بيع كان بيعا غرريا، فقالوا هذا يسمى تمليك وهو تمليك بعنوان عم من البيع. وأن قل لك نفس كلام العلامة لتستأنس بكلامه رحمه الله وقدس سره. قال والتحقيق حينما تعرض لمسألة بيع اللبن في ضرع الشاة، هل هو بيع هل هو تمليك؟ قال والتحقيق أن هذا ليس ببيع، إنما هو نوع معاوضة ومراضة غير لازمة بل سائغة ولا منع في ذلك. إذن هي معاوضة مع أن فيها تمليك لكنها ليست بعنوان البيع. إذن فنحن على دراية بأن بعض الأعلام عبر عن بعض المعاملات التي فيها تملك بأنها ليست بيع، وهذا مخالف لمبانينا الشريفة، لكنه لا يضر، الاختلاف لا يفسد في الود قضية. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال
الكلام في المعاطاة. اعلم أن المعاطاة، هذا التعريف، على ما فسره جماعة. من هم الجماعة؟ ذكرنا اثنين من الجماعة، شهيد الثاني في الروضة وصاحب الرياض. نعم، أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذه من الآخر. ونقلنا لك نص التعريفين المذكورين. الآن النقطة الثانية، كيف تتصور المعاطاة أو صور المعاطاة؟ قال وهو يتصور على وجهين، أحدهما أن يبيح كل منهما للآخر التصرف فيما يعطيه من دون النظر إلى تمليكه، يعني التعاطي على نحو الإباحة. الثاني أن يتعاطيا على وجه التمليك، وربما يذكر صاحب الجواهر وجهان آخران، أحدهما أن يقع النقل من غير قصد البيع ولا تصريحا بالإباحة المجبورة، بل يعطي شيئا ليتناول شيئا فدفعه الآخر إليه. هذا يعطي الكتاب لك، يعطي درهم بس، ولم يقصد لا إباحة ولا بيع. الثاني أن يقصد الملك المطلق دون خصوص البيع، ويرد الأول وقبل بما أفاده المصنف الأعلام الذين جاءوا من بعده، كالسيد الخوئي وكالإيرواني وكاليزدي، قبلوا بكلامه وناقشوا صاحب الجواهر، فلا وحش إذن في كلام المصنف. ويرد الأول بامتناع، أي أول يعني الصورة الثالثة التي ذكرناها، بامتناع خلو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيع أو الإباحة أو العارية أو الوديعة أو القرض أو غير ذلك من العنوانات الخاصة، لأن العقود تابعة. ويرد الثاني يعني الصورة الرابعة التي هي بيع من بقصد التمليك، التي هي تعاطي بقصد التمليك الأعام، بما تقدم في تعريف البيع. أين تقدم؟ صفحة 15 حتى نذكر من نسي. قال أحسنتم في صفحة 15 فراجع هنا، بما عرفت من أن تمليك الأعيان بالعوض هو البيع لا غير. نعم، بما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع لا غير. نعم، يظهر من غير واحد منهم يعني من الأعلام في بعض العقود خاصة كبيع لبن الشاة مدتان وغير ذلك، أيضا كون التمليك المطلق كبيع السمن مثلا غير ذلك السمن ذكروا، كون التمليك المطلق أعم من البيع، بعضهم ذكر ذلك، لكن نحن على مبنانا أن هذا ليس تاما وليس المكان الآن لتفصيله كما أفاد المصنف. النقطة الثالثة، الأقوال في المسألة، هل المعاطاة تفيد الإباحة أو تفيد الملكية فهي بيع، أو لا تفيد لا إباحة ولا ملكية؟ يذكر المصنف في مجموع كلماته ستة أقوال في المسألة، إلا أنه ها هنا أشار لأقوال ثلاثة، فنحن الآن نقتصر على هذه الأقوال الثلاثة إلى أن يذكر بعد ذلك القول الرابع والخامس والسادس. أما هذه الأقوال الثلاثة فهي: القول الأول ما تبناه المشهور من الأعلام بأن الإباحة، بأن المعاطاة تفيد الإباحة قبل تلف إحدى العينين وتفيد الملكية بعد تلف إحدى العينين. إذن فهذه المعاطاة التي وقعت بين البائع والمشتري، إعطاء الكتاب بالدرهم قبل تلف الكتاب، قبل تلف الدرهم تفيد الإباحة، بعد تلف الكتاب مباشرة تنتقل هذه المعاطاة إلى الملكية أو بعد تلف الدرهم. هذا القول الأول، وهو ما تبناه المشهور كما صرح به الشهيد الثاني في المسالك الجزء الثالث صفحة 147 إلى صفحة 149، هذا كلام صاحب الجوار هناك، نقل المسألة بشكل مفصل والكلام موجود والوقت لا يسع لنقل الكلام. القول الثاني، الشهيد الثاني نقل رأي المشهور أن المشهور من الأعلام قال المشهور الأول. أنا أقول لك نفس العبارة المفيدة، المشهور الأول يعني أنه يفيد الإباحة، فعلى هذا يباح لكل منهما التصرف ويجوز له الرجوع في المعاوضة ما دامت العين باقية، فإذا ذهبت لزمت يعني خلاص تربع بعد بيع ملكية لازمة. الرجوع؟
لا توريث.
توريث؟
توريث هذا العين على.
لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم. هذا سيأتي بحثه مفصل لاحقا، سيأتي لماذا نسبق الأحجار. طبعا بعد بناء على أن يفيد الملكية خلاص واضح، بناء على أنه فقط إباحة، إباحة ولم يرجع الآخر أيضا يفيد التوريث لأنه إباحة بالتصرف، فهذا الوارث يرث هذه الإباحة، ما ترك الميت لوارثه وهذا مما تركه فهو له. لكن هل بعد ذلك يجوز للباع أن ينتزع ويرجع؟ هذا بحث آخر، لكنه ينتقل الحق للوارث والإباحة تنتقل. على كل القول الثاني، ما ذهب إليه المفيد في المقنعة في صفحة 591 وكذلك بعض العامة كأحمد بن حنبل ومالك، لا يفتى ومالك في المدينة، من أن الإباحات تفيد الملكية اللازمة فهي بيع، إذن من أن المعاطات، من أن المعاطات تفيد الملكية اللازمة فهي بيع. القول الثالث، ما ذهب إليه العلامة الحلي فقط في هذا الكتاب وخالف هذا القول في كتبه الأخرى، وهو في كتاب نهاية الإحكام في الجزء الثاني صفحة 449، فهناك ذهب إلى أن المعاطات لا تفيد لا إباحة ولا ملكية لازمة بل هي بيع فاسدون. وأن أقول لك نفس كلام العلامة الحلي لأنه غريب حيث خالف المشهور في ذلك لا بيع ولا إباحة، قال والمعاطات ليست بيعا، هذا العلامة يتكلم معك، ثم قال وهل هو إباحة أو يكون حكمه حكم المقبوض بسائر العقود الفاسدة؟ الأقرب الثاني، يعني أنه بحكم العقود الفاسدة، فلكل منهما مطالبة الآخر بما سلمه إليه ما دام بقيا ويضمنانه إن كان سالفا، لأن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وسنبحث القاعدة هذه مفصلا. إذن أقوال ثلاثة طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ثم إن المعروف بين علمائنا في حكم المعاطات، القول الأول أنها مفيدة لإباحة التصرف قبل السلام ويحصل الملك بتلف إحدى العينين، القول الثاني وعن المفيد وبعض العامة أحمد ومالك القول بكونها المعاطات لازمة كالبيت، القول الثالث وعن العلامة في النهاية فقط نهاية الإحكام وإلا ذهب إلى الإباحة في كتبه الأخرى، احتمال كونها بيعا فاسدا في عدم إفادتها لإباحة التصرف. تم الكلام ولله الحمد والمنة والحمد لله رب العالمين.
الله صل على